مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة التوبة في شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد رحمهما الله. والتوبة باب رحمة فتحه الله عز وجل لنا، اللهم وفقنا للتوبة وجنبنا عن معاصيك. رواية عن أبينا آدم سلام الله عليه، مضمونها أنه قال له: يا ربي، إذا كنت مثلا أنا وذريتي في هذه الأرض بعيدين عن ملائكتك والشيطان له نفوذ علينا، إذن كيف يعني يكون حسابنا؟ الله عز وجل قال له أنه أولا: جعلت الحسنة من أحدكم بعشرة والسيئة بواحدة. هذه من باب الرحمة الإلهية. باب آخر من أبواب الرحمة أنه فتح باب التوبة للإنسان طيلة حياته. دائما يمكنه أن يعتذر فيمحى ما مضى عليه، هذا باب عظيم. ثم جعل سبحانه وتعالى الشفاعة رحمته أنواعا من أبواب الرحمة. من هذه الأنواع المهمة التوبة. التوبة بمثابة اعتذار، أنه: يا ربي، أنا نادم على ما فعلت. رأسا يغفر له، تمحى عنه. بل يبلغ الأمر ببعضهم أصحاب التوبة النصوح والذنب المعين أن الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات. إذا مسح سيئاته يكون دفتر أبيض يملأه من الحسنات من رحمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ المفيد رحمه الله عن التوبة أنها مقبولة من كل عاص ما لم ييأس من الحياة. إذا رأى الموت ما تقبل توبته، إذا رأى الموت مواجهة، لأنه ما له دخل في الآخرة، يعني انتهت الدنيا. ما دام عنده أمل في الدنيا ساعة قبل الموت، قبل أن يحضره الموت، قبل الاحتضار واليقين بالموت، توبته مقبولة حتى بنصف ساعة بدقائق، وثم أدركه الموت ما دام تاب يمحى ما عليه. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هؤلاء الذين يصرون على كفرهم وذنوبهم حتى يموتوا، هؤلاء قفل عنهم باب التوبة. هناك تخفيفات أو شفاعات أو أمور مواد أخرى، التوبة في الدنيا وما دام يعيش في الدنيا. أما إذا حضره الموت كتوبة فرعون آمنت الآن، هذا لا ينفع. وقبل أن يحضره الموت لابد أن يتوب تنفعه التوبة. أيضا قوله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا جاء أحدهم الموت، لما يأتيه الموت وتحضره الملائكة لتقبض روحه، تقول ربي ارجعوني. لماذا لم يقل ربي أرجعني للدنيا حتى أعمل صالحا؟ بعض الروايات تقول لأنه يرى الملائكة فيخاطبهم بالجمع، تصورهم هم ربه، رجعوني إلى الدنيا لكي أعمل صالحا. كلا، في هذه الحالة لا تقبل، ما دام كان عندك أنت عمر كامل عشته ولم تعمل فيه الخير ولم تتب من سيئاتك. إذن التوبة إنما تقبل ما دام الإنسان يعيش في الدنيا قبل أن يحضره الموت، هذا وقت التوبة. أما حقيقتها، ما هي التوبة؟ الشيخ المفيد رحمه الله يقول أن حقيقة التوبة هو الندم على ما فات على وجه التوبة إلى الله عز وجل. مجرد أن يندم، ما يحتاج أن يقول استغفر الله، ندم، أساء لشخص، ظلم أحدا، نعوذ بالله، ترك صلاته، نظر نظرة حرام إلى عرض أحد، أي عمل عمله، مجرد أن يندم على ما فاته وأني أتوب، ندم توبة، في هذه الحالة تمت توبته. أستغفر الله علامة للتوبة، وشرطها هو العزم على ترك المعاودة إلى مثل ذلك الذنب في جميع حياته. أما يتوب ثم يرجع، عندما يتوب يجب أن يكون عازما أني ترك هذه العادة السيئة، ترك شرب الخمر، ترك الفساد، ترك الزنا، ترك أكل الحرام، ترك أكل النجس، ترك الصلاة، صار مصليا، ترك المعصية التي كان عليها، أن ينوي أن لا يعود إليها. انتهى، أنه أنا تبت من هذه المعصية، ينبغي أن تكون توبته نصوحة. إذا رجع وقع فيها، عليه أن يعاود يغالب نفسه حتى يغلب. بعضهم يقول أنه أنا عندي معصية كل ما أتوب منها أرجع إليها، نقول له استمر في جهاد نفسك، وإن شاء الله ينصرك، واسأل الله العون، وكل مرة تتوب أن تتوب إلى الله بنية أن لا ترجع إليها أبدا. إذن من شروط التوبة أن العزم على ترك المعاودة إلى مثل ذلك الذنب في جميع حياته. فمن لم يجمع في توبته من ذنبه ما ذكرناه، يعني ندم، يندم وينوي أن لا يعود في هذا الذنب، فليس بتائب. إذا فقط لقلقت لسان استغفر الله أتوب إلى الله من هذا العمل وهو ناوي أن يعود إليه، إذن هذا ليس بتائب. أو هو ليس نادما، يسخر في كلامه، ليس نادما على هذا العمل بل مصر عليه، لابد توبة بين يدي الله عز وجل، أنه يا ربي حرمت علي وأنا خالفتك، يشعر بالذنب، يشعر بالندم على ما فاته وينوي أن لا يعود إليه. إذا ما اجتمع فيه الندم على ما فات والنية على عدم العود، هذه لا تكون توبة نصوحة، تكون شيئا ما، إما تحريك لسان أو جزءا من التوبة أو مقدمة للتوبة، عليه أن يصعد درجتها حتى تكون توبة حسنة وتوبة نصوحة. أقول وهذا مذهب جمهور أهل العدل، وهذا الرأي متفق عليه. مسألة التوبة وأن الله عز وجل فتحها للإنسان طيلة حياته حتى يحضره الموت متفق عليها بين جميع المسلمين، وفيها نص الآيات المتقدمة. كذلك حقيقة التوبة وأنها الندم على الذنب والعزم على عدم العود، هذا بشكل عام متفق عليه بين المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والمعسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطيت نفسي وتبا لها لجرأتها على سيدها وموتها زرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى يا حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أذمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. عدن بين مطرقة العدوان وسندان المرتزقة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تنديدا بفسادها المتواصل، طالب أبناء محافظة عدن وناشطون جنوبيون بعدم السماح بتواجد حكومة المرتزقة في المدينة، مؤكدين أن عودتهم ما هي إلا عملية تخدير أخرى للشارع الغاضب كما حصل في المرات السابقة. أكدوا أن أسباب الإخفاقات المتتالية للمسلسل الهزلي المسمى باتفاق الرياض هو تحكم طرفي الاحتلال السعودي والإماراتي بمرتزقتهم وإصرارهم على خوض صراعات النفوذ، ورفضوا دعوات عودة حكومة الترقيع الاستخبارية المنشأة والمهمة والخروج ضدها والمطالبة بإيجاد الحلول لوقف التدهور المتواصل للمعيشة وغلاء الأسعار وتصاعد جريمة الانفلات الأمني الممنهج. في السياق المتصل، أغلقت المخابز والأفران في مدينة عدن أبوابها في إضراب شامل عقب رفع سعر الخبز من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي. المصادر تتحدث أن مخابز المدينة أغلقت أبوابها احتجاجا على تسعيرة المرتزقة الجديدة للرغيف والتي تجاوزت 40 ريال للقرص الواحد، وأدى إضراب الأفران إلى أزمة خبز في المدينة وتكدس المواطنين أمام الأفران القليلة المفتوحة. مراقبون يحذرون اليوم من ثورة جياع في المحافظات الجنوبية جراء الارتفاع الهائل للأسعار في ظل تدهور اقتصادي وانهيار للعملة وانقطاع للكهرباء، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى الأمنية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. إذن عدن بين مطرقة العدوان وسندان المرتزقة سيكون محور نقاش، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. مساهمات كثيرة وصلتنا حول الموضوع الذي اخترناه لهذا المساء. الأخ العزيز والفاضل أبو الكرار الشهاري من اليمن أرسل إلينا يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم. تحالف العدوان يراهن على مرتزقته وعلى أمريكا وإسرائيل فهم واهمون، لكن اليوم تحالف العدوان عرف من هو الشعب اليماني وعرف بأس الشعب اليماني. تحالف العدوان يتجرع أكبر الهزائم على يد المجاهدين الأبطال، والقادم أعظم وأشد تنكيلا له ولمرتزقته. العدوان غارق في وحل الشعب اليماني، والله لن تذهب دماء اليمانيين هدرا، والدماء هي من تزلزل عروش السلول. النصر للمجاهدين، الشفاء للجرحى، الخلاص الأسرى، وعلى يد المجاهدين يقضي الله أمرا كان مفعولا. اللهم عجل لنا النصر، اللهم عجل لنا بالفتح المبين. أبو الكرار الشهاري من اليمن، حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نستمع إلى الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء في مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي للتحدي ذا طهران العربية، عدن بين مطرقة العدوان وسندان المرتزقة، هذا ما يحصل في مدينة عدن. تعيش مدينة عدن أسوأ حالاتها من شتى النواحي، غلاء في أسعار الرغيف والمواد الغذائية، وارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، وميليشيات متصارعة، واختطافات للنساء والأطفال، وانعدام للأمن. هذا ما جلبه الاحتلال السعودي والإماراتي لأهلنا في عدن الحبيبة. ففي عدن فوضى عارمة، والحل أيها الإخوة في مدينة عدن هو إخراج المحتل السعودي والإماراتي مع جحافله من المرتزقة، محليين أو غير محليين، ليعود الاستقرار إلى مدينة عدن الحبيبة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي كتب يقول: يجب على إخواننا في عدن وكل المحافظات الجنوبية أن ينتفضوا على تحالف العدوان السعودي قبل أن تتفاقم الأمور ويحكم المستعمر سيطرته عليكم. شكرا أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طبعا يكتب يقول أيضا: كذلك المستعمر الإماراتي هو لا يقل خطورة عن المستعمر السعودي، ارفعوا شعار برا يا استعمار من أرض الأحرار. سيخرج هذا الاستعمار عاجلا أم آجلا أخي أبو محمد مهدي، وأبناء اليمن الأحرار لا يمكن أن يتركوا هذا المستعمر يعيث فسادا في أرض الحكمة والإيمان. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركتي ومساهمتي الصوتية.
عدن وما أدراك ما عدن، بين العدوان والمرتزقة، التحالف والاستعمار إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أهلها أزلة وجوعا. لمن هذا الصراع بينهم؟ نفرض أن الرياض أو الإمارات سيطرت على عدن، هل ستصبح جزءا من دولتهم ويحافظون عليها؟ كلا، إذا ستصبح جزءا من الكيان الصهيوني. شكرا لك أخي أحمد.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الكثير من المساهمات تصلنا، سنحاول أن نخصص الوقت الكافي للاستماع إلى المساهمات الصوتية وقراءة المشاركات المكتوبة بإذن الله تعالى. بعد قليل نواصل هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. رافقون
وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير
يمن الصمود بدفنكم أرضى فلتحشدوا العشرين لا العشرى يمن الصمود بدفنكم
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء الأخ أبو روح الله معنا من اليمن. السلام عليكم أخي الكريم تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي العاملين في إذاعة طهران صغيرهم وكبيرهم ونحيي الشعب الإيراني حكومة وشعبا ونحيي كل الصامدين وكل الرافضين لهيمنة الاستكبار وللفوضى التي يعمد إلى إشاعتها في شعوب المنطقة. ما يجري في عدن هو نموذج لما يريده هذا التحالف الظالم القاشم الذي جند نفسه لأعداء الأمة لإخلال الأنظمة لدمار الشعوب لخلق الفوضى لإلهائهم عن مؤامرات كبرى يريدون تنفيذها من ضمنها ما يجري في فلسطين. ما يراد القضية الفلسطينية من تمييع وتغيير ليقولوا للناس ما لا تنتظروا إلا نظاما عميلا كنظام الإمارات ونظام السعودية أو إذا أرادت الشعوب أن تتحرر أو تخرج على هذه الأنظمة العميلة لن ترى إلا هذه الفوضى لن تعيش النظام. لكن الأمة التي تتحرك خلف القيادات الحكيمة خلف قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مثلا أو السيد حسن نصر الله أو السيد الإمام روح الله الخميني وما فهؤلاء لا يمكن أن يستبد بهم هؤلاء الطغاة وينشروا الفوضى حيث يتواجدون. هناك أنظمة تستمد تحركها وشرعيتها من الله سبحانه وتعالى وهذه الأنظمة ستستقيم لها الحياة كما يجري عندنا في مناطق التحرر حيث رفض الاحتلال ورفض الأدوات ورفض المرتزقة من نظام مستتب وأمن واستقرار وكل شيء على ما يرام. حتى في الاقتصاد هناك فوارق كبرى حيث يصل سعر الدولار في مناطق المرتزقة إلى 1000 يصل سعر الدولار الواحد إلى 1000 ريال يمني بينما الوضع مختلف في المناطق المحررة
صحيح.
مناطق حيتواجد أنصار الله الذين يسيرون بهدي الله الذين يحملون رؤية ويحملون مشروع للأمة. أما هؤلاء المرتزقة ف فهم لا يحملون أي مشروع، لا يحملون أي هدف لهذه الأمة. فهذا هو الشيء المتوقع أن تعيشه الشعوب، وإنما يتحرك اليهود ومتحركون من منطلق حقد على هذه الأمة، من منطلق كبر وتكبر. هم لا يحملون الخير، ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله سبحانه وتعالى إذا أرد ما يود هؤلاء أن ينزل عليهم الخير من الله سبحانه وتعالى، فكيف نرجو الخير منهم هم أنفسهم؟ الله هو أصدق على الأمة، على الأخوة في جنوب البلد في عدن وفي تلك المناطق التي تعرضون فيها للاغتيالات، عليهم أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحرروا من هذه الشخصيات، هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الخونة الذين لن يجنوا لهم ولن يأتوا لهم بالخير، لا الآن ولا بعد الآن، لا لن يروا في مستقبلهم إلا ما هو أسوأ، لأن الشيء يعرف بأوله، تعرف الرسالة من عنوانها. هم لا يحملون أي مشروع. ما هو مشروع المرتزقة الذين يقاتلون مع المحتلين؟ من أين يرجى الخير من هذه من هؤلاء الأشخاص الذين يقبعون في فنادق الرياض أمام عند محمد بن سلمان، هذا الرجل المحفوف، هذا الرجل الذي ينبطح أمام اليهود والنصارى كما رأيناه أمام ترامب، وهو يستنزف قدرات الأمة وخيراتها بالمليار، مئات المليارات، أمام ذلك الذي يكافئه بأن يقول له بقرة حلوب، يا للخزي ويا للعار. فمن أين يرجى الخير من هؤلاء الذين يجندون أنفسهم تحت لواء ذلك المحفوف وذلك الذي لا يستطيع ولا يتقن إلا الرجفة؟ سلمان الذي سلط نفسه على المسلمين يسفكون الدماء ويسفكون الأعراض، لمن رفض هيمنتهم؟ ومن استقبلهم بالورد ماذا يصنعون به؟ يعيشونه الويل، يذيبونه الويل، الفوضى، الاغتيالات، يمكنون ما يسمى القاعدة، أدوات أمريكا وإسرائيل، يمكنونها من تلك الشعوب التي من تلك الأمكنة وتلك المناطق التي يسيطرون عليها. فهذا البنك يصبون عليه، وتلك الشخصية يغتالونها، وذلك وبشكل أعوذ بالله، شكل لا يمت إلى الإنسانية، لا يمت إلى الإسلام، لا يمت إلى الوطنية، لا يمت إلى شيء من قيم الأرض ولا قيم السماء. إنها الفوضى، عليهم العودة إلى ما عاد إليه الشمال، الشعب في الشمال.
شكرا أخي أبو رحمة الله، بارك الله بكم، أشكركم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء وكل ما تفضلتم به. الأخ أبو قيس كتب إلينا عبر الواتساب يقول: اليمن لبرنامج اليمن الاقتصادي والتحدي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي أبو قيس، حياكم الله. يا أستاذ، كيف أصبح العدوان يصنف بحسب ثقافة المرتزقة في كل المحافظات؟ على سبيل المثال، عدن لها خصوصية غير خصوصية الساحل الغربي وغير خصوصية مأرب، ومختلفة عن شبوة، تعز وغيرها. ما هي أهداف العدوان والمرتزقة من هذه الأيديولوجية المتنوعة؟ أما نحن في صنعاء مع كل الشرفاء، معركتنا هي واحدة في كل الجبهات، والهدف هو التحرير كل أجزاء اليمن. أخي أبو قيس، لا يخفى عليك أن هناك سر خطير وكبير اسمه سياسة فرق تسد. هل يمكن أن تكون سياسة فرق تسد سرا؟ هي أكثر من واضحة. يعني هذه السياسة التي اتبعها الاستعمار الإنجليزي منذ أكثر من 100 عام لا زال مستمر يتعامل بها اليوم، السعودي، الأمريكي، الإسرائيلي. انظر إلى الكيان الإسرائيلي، ماذا يفعل، ماذا يصنع في داخل فلسطين المحتلة. انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تتعامل مع كل الملفات على حدة، كيف تزرع الشقاق والنفاق في مصر، في ليبيا، في العراق، في سوريا. قضية فرق تسد هي من أهم الأسلحة التي يتعامل بها هذا العدوان، فما بالك باليمن المتنوع الأعراق، الأطياف، اللهجات، الانتماءات، العشائر وغيره. لا بد أن يلعب على هذه الورقة سياسة فرق تسد. الأستاذ إبراهيم العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من اليمن. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم وأهلا بكم معنا. نتحدث في هذا اللقاء عن عدن التي باتت بين مطرقة العدوان وسندان المرتزقة. طبعا هذا لا يعني أن الأماكن الأخرى المحتلة من قبل الاحتلال السعودي أو الإماراتي ووجود المرتزقة فيها بهذا الشكل ليست أقل ضررا من عدن، لكن نركز في هذه الحلقة في هذا اللقاء في هذه الندوة على عدن وما يجري في عدن. تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
محمد
حقيقة أنه منذ أن بدأ العدوان على بلدنا اليمني وهو لا يخفى على أحد ممن راقب حقيقة عن كثب الوضع بشكل كبير جدا وتركيز تحالف العدوان على عدن. وعدن هذه التي هي منطقة مهمة جدا من البلد اليمني وموقعها الاستراتيجي المهم أيضا بالنسبة للبلد اليمني وبالنسبة لموقع اليمن من الجزيرة العربية عموما ومن الشرق الأوسط أيضا. هذا المطامع الكبيرة التي كانت قديما وحاضرا تشكل تهديد كبير جدا لهذه المنطقة وهي التي استطاعت للأسف الشديد وبوجود مرتزقة من البلد اليمني ساهموا في وصول مثل هؤلاء الغزاة إلى هذه البقعة من السعودي والإماراتي والذين استطاعوا حقيقة أن يجعلوا لهم موطئ قدم في هذه المناطق ليس إلا من أجل نهب خيرات هذا البلد اليمني وأيضا تأمين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا لمصالح معروف بشكل كبير جدا لمن يفهم هذه الناحية ويستوعب حقيقة المخاطر على هذه البقعة المهمة من البلد اليمني. اليوم عندما نرى المرتزقة الذين قالوا ونادوا وللأسف الشديد من فترة كبيرة جدا أنهم يريدون أن يعيشوا حياة بكرامة ويريدون أن تتحقق لهم ما كانوا ينادونه من الاستقلال، بالذات أنا أقصد بكلامي هذا الذين حقيقة من أبناء الجنوب ويخرجون عن الشرفاء والأحرار. أنا لا أقصد الشرفاء من أبناء الجنوب الثوار الذين يواجهون الآن الاحتلال وليسوا أيضا راضين بالاحتلال ولا بتواجد الإماراتي والسعودي، ولكن أولئك الذين كانوا يقولون أنهم يريدون تحقيق استقلال لأنفسهم وفك ارتباط و و و و ثم بعد ذلك يبيعون هذه المنطقة للإماراتي والسعودي والأمريكي والبريطاني والفرنسي ولا يحققون ولا أدنى مسألة من مسائل الاستقلال أو الحرية، بل يغرقون في العبودية ويغرقون أيضا في أن يسمحوا باستباحة هذا المنطق هذه المناطق المهمة والاستراتيجية في البلد اليمني والتي بذلك يهدرون بها حق كل مواطن يمني. ليس من حق أي شخص ينسب لنفسه أو لمنطقته الحق في بقعة من اليمن بكله. اليمن في كل جزء من جزئياتها ومنطقة من مناطقها هي من حق كل اليمنيين، ولا يحق لأي يمني أن يتصرف بمفرده فيما يتعلق بسيادة البلد واستقلاله. ولذلك حقيقة أن اليوم مثل ما قلتم أنت أخي الكريم، اليوم عدن بين مطرقة الاحتلال وسندان المرتزقة، بين التمزيق الذي وصلت إليه عن طريق تلك الجماعات التي استجلبت إلى تلك المناطق والتي قسم منها يحرك من قبل السعودية وقسم منها يحرك من قبل الإمارات وأيضا أطراف تتحرك بوفق أجندة بريطانية وأمريكية وأصبحت مرتع لشذاذ الآفاق. وكان يجب على أبناء الجنوب الأحرار والذين هم الآن يعرفون الخطر الكبير ويمارس عليهم من تلك الضغوط والحالة المعيشية السيئة بشكل كبير جدا، ما يحتم أن لا يمكن أن يوافق أو يسمح بأن تبقى عدن هذه المنطقة المهمة وأهلها الكرماء والشرفاء بين هذه المطرقة وبين هذا السندان. يجب أن يكون هناك وعي كبير جدا وتحرك واسع لكي لا تستفحل هذه الظاهرة التي أصبحت تجعل من عدن أكثر تشظي، تجعل من عدن أكثر دموية، تجعل من عدن مكان مرعب. الآن أنا حقيقة يتواصل ببعض الإخوة من عدن وهم لا ينعمون بالمعيشة الكريمة، والغلاء يستفحل بشكل كبير جدا، انهيار العملة، أيضا ناحية أمنية منفلتة إلى أبعد حد. هذا ما قالوا لكم أنه إعادة للأمل وأنه تحرير وتحقيق للاستقلال وغيره، ولكن مقارنة بالمناطق التي الحمد لله مناطق لا يوجد فيها الإماراتي ولا السعودي ولا وجود لهؤلاء المرتزقة الذين باعوا أعراضهم، انظروا إلى الأمان الموجود في مدينة صعدة، في مدينة صنعاء، في مدينة تعز، في مدينة إب، في مدينة حجة، في غيرها من المناطق، في المحويت، في ذمار، كل المناطق التي لا يتواجد فيها هؤلاء لا مطرقة العدوان ولا سندان المرتزقة، نجد أنها مناطق تنعم بالأمن والاستقرار، أيضا الاستقرار المعيشي. صح نحن نعاني، صح أن هناك حقيقة فقدان للخدمات وغيرها، ولكن نحن نعرف أننا في حصار، وفي مقابل ذلك نحن نواجه العدو بعزة وبكرامة، ونعيش العزة والكرامة، لا نعيش القلق والخوف والرعب، بل مع آلامنا نحس بالسعادة ونحس بالطمأنينة.
سيد إبراهيم العبيدي، ونحن نبحث في هذا الملف يجب أن نذكر هنا قضية المرتزقة والدور المخرب لهم. هل تعتقد أننا سنشهد خلال الفترة القادمة ربما عودة إلى وجدانهم، إلى ضميرهم، إلى ربهم، إلى دينهم، إلى أمتهم، أم لا برأيكم؟
حقيقة أخي الكريم أن المراقب للوضع في البلد اليمني ونحن عشناه منذ أن كنا أطفالا صغارا، وأيضا عندما تحركنا بالثورة إبان أولا النهضة التي أحدثها الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه من بعد العام 2002 حتى استشهد في العام 2004، ومن بعد العام 2004 إلى العام 2010 و2011 وإلى العام 2014 من يراقب الوضع في البلد اليمني يلاحظ أن البلد اليمني كان أسير طغمة من المتنفذين من مراكز القوى التقليدية التي كانت تدار من قبل السعودي، من قبل السفارة الأمريكية في صنعاء، من قبل الإماراتي. وبعد الثورة نبذوا ولفظوا من فم هذا البلد اليمني لكي يكونوا هناك في معزل عن أن يستطيعوا أن يحققوا شيء لأسيادهم. فعمد المرتزقة وتحركوا لأن يبيعوا كل شيء وأن يقاتلوا مأجورين بندقية للإيجار مرتزقة لكي يحصلوا على بعض من الأموال، ثم لا يجدون حتى ما يتمتعون به من الكرامة من قبل من يستخدمهم، بل يستعبدونهم وفي كثير من الحالات يخصفونهم ويستبحون دماءهم ويعاملونهم معاملة سيئة ويحتجزونهم حتى في فنادقهم التي توجد في دولهم، ولا يسمحون لهم بالتحرك حتى في داخل عدن نفسها. وقد صرح وزير داخليتهم، داخلية المرتزقة، أنه لا يملك أن يستطيع أن يجول في إطار محيط مدينة عدن ولا أن يدخل مطارها. ومع هذه الوضعية التي يعيشها المرتزقة ما زالوا في حالة استمرار، لأن يتفاجم هذا الوضع عليهم أن ينبذهم المجتمع، أن يحتقرهم الناس جميعا. أصبحوا يا أخي أضحوكة العالم. مرتزقة هؤلاء أصبحوا أضحوكة البلد اليمني وأضحوكة العالم مما وصلوا إليه من الاتهام والذل والهوان. وحقيقة أنه يجب على كل الأحرار في هذا العالم أن يشاهدوا بشكل واضح ما يحصل في البلد اليمني ولهؤلاء المرتزقة، الذي بحقيقة أنه في أيام قادمة ولأجيال قادمة سيكون عبرة كبيرة جدا، يعرف الناس كيف نهاية الارتزاق، وكيف يوصل المرتزق الذي باع بلده، كيف يسقط، كيف يعتبر حقيرا ذليلا حتى أمام أسياده الذين أعانهم، ولن يستطيع أن يحصل على شيء على الإطلاق. في الأخير سيكونون ملاحقين أيضا.